فالسؤال الأول ما هو البر؟
فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة،
أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك. بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل ما توقفنا عنده من أحاديث هذا الباب. الحديث الثاني من أحاديث باب الوصاة بالجار هو حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تضمن ثلاث جمل، كل جملة منها صدرت بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا. الجملة الأولى قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وهذا هو الشاهد الذي لأجله أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، وقد أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث في صحيحيهما، وأخرج أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه بنحوه. إذن الحديث في الصحيحين. الجملة الأولى تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى الجار، ومر معنا في أو سيأتينا إن شاء الله تعالى في بعض الأحاديث الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. إذن العلاقة مع الجار لا تخرج عن مرتبتين: المرتبة الأولى كف الأذى، وهذه أقل مراتب الوجوب، لأن الأذى أصلا محرم في حق غير الجيران، فمع الجيران من باب إيش؟ أولى. المرحلة الثانية أن يوفق الإنسان للإحسان، وهو بذل المعروف من غير طلبه. ويجمع الإحسان هو هذه الكلمة: بذل المعروف والتحلي بمكارم الأخلاق معه، ما تقتضيه الرحمة، المروءة، التصبير، التثبيت، مواساة، وغير ذلك من المعاني الشرعية والخلقية الطيبة الكريمة. ونحن نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذه الأوامر الثلاثة بهذه الجملة العظيمة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا ليس خاصا بهذه الأوامر الثلاثة، بل يمر نظائرها في أحاديث أخرى. كيف الصوت يا سعد؟ كويس؟ زين. بل يمر نظائرها في أحاديث، بل في آيات أخرى. قال الله تبارك وتعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وفي مقام الحديث عن العدد: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. لما أيها الأحبة، لما أيها الإخوة والأخوات، لأن الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر من أعظم الحوافز التي تجعل الإنسان يقدم على الطاعات واجبها ومستحبها، ومن أعظم الزواجر عن فعل المنهيات محرمها ومكروهها. ما الذي يجعل الشاب القوي الفتي يرى امرأة جميلة جدا ويتيسر له أن يقع فيها أو معها في الحرام ثم يكف عن ذلك؟ إلا خوف الله والدار الآخرة، وهذا له منزلة عالية من السبع الذين يظلهم الله في ظله. إذن خالفوا الدواعي الفطرية المعتادة لأنهم تذكروا ما عند الله تعالى واليوم الآخر. شتم رجل أحد السلف فقال: لولا يوم القيامة لأجبتك. يعني أنا أحتسب ما عند الله عز وجل من الصبر على الأذى الذي نالني من شتيمتك، لأنني أرجو ذخرها وبرها يوم القيامة. وإلا الرد على الشاتم سهل جدا: يلعنك فتلعنه 10 مرات، صح؟ يسبك فتسبه سبا أعظم، هذا ليس بصعب، لكن الصعوبة وكرم الخلق يأتي في مثل هذه المواقف. ما الذي يجعل الإنسان يصبر على أداء أمور وواجبات هي ثقيلة على نفسه فطرة، إلا رجاء ما عند الله تبارك وتعالى والدار الآخرة؟ ومن ذلك ما يتعلق بحقوق الجيران أو حقوق الوالدين أو الصبر على الزوجة أو الزوجة تصبر على زوجها أو غير ذلك من المقامات والأحوال. ولهذا لما ضعف الإيمان باليوم الآخر في قلوب الناس وضعف استحضار أمر الله رقابة الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس كثرت المشاكل في المحاكم. ونحن نوقن تماما أن 80% تقريبا أو أكثر من هذا الرقم كثير يعني يدخل أحد الخصمين وهو يعرف أنه مبطل أو ليس على حق، بمعنى أن المسائل التي فيها اشتباه ولم يتضح الحق فيها قليلة جدا، لكن كثير من هؤلاء على مبدأ إن أدركت شيئا من هذه يعني من هذه القضية وإلا فلست بخاسر، هو بنفسه أصلا يعرف أنه ليس له حق، ولكن يقول لا أريد أن مثلا أفتضح، أو يريد يقول أخذ حطام لعاعة من الدنيا ونحو ذلك من الأحوال. فلما قل الإيمان بالله واليوم الآخر كثرت النزاعات والمشاكل في المحاكم، وجرأت بعض الناس أن يحلف بالله كاذبا على أن له حق وهو ليس له حق. وقد حدثنا كبار السن الموجودين الآن أنهم أدركوا قضايا كثيرة عند القضاة قبل 40 و50 و60 وأكثر من هذا بقليل، يختصم اثنان عند القاضي فيخرجان من عند القاضي وأحدهما يعزم الآخر، قلت تفضل عندي إلا تتغدى عندي وتتعشى عندي، لأنهم كانوا يطلبون حقا. وأحدثكم بقضية وقعت ها هنا في بلدنا، اثنان صارت بينهما خصومة لكن ما تبين لهم الحق، فقال أحد الخصمين للآخر اذهب إلى بريدة للشيخ أظن يا عمر بن سليم أو الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليهم، وترى يموكلك أبدا اللي يقوله الشيخ أنا قانع فيه. فذهب هذا الخصم وعرض القضية على الشيخ، فقال الشيخ إن كان الأمر كما تقول فليس لك حق، الحق لصاحبك. فرجع هذا الرجل وقال لصاحبه لقد فلجتني وخصمتني عند القاضي، الحق لك. بهذا النقاء وبهذا الصفاء كانت المشاكل لا تطول، بل كان القاضي وهذه بدون مبالغة يفصل في اليوم عدة قضايا، بل ربما قضى من بيته إلى المسجد عدة قضايا. لماذا؟ لأن هؤلاء غالبهم يطلب حقا خفي عليه ويقنع بقول القاضي، أما اليوم تبقى القضية سنة وسنتين وثلاث وأكثر، ويدخلها الأيمان الكاذبة وتدخلها لعاعة الدنيا والحرص عليها، لأن الإيمان باليوم الآخر والخوف من الله عز وجل ضعف في نفوس الناس. ولا إنسان يا إخوة يسمع مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة الحارثي عند الإمام مسلم وليس الباهلي، من اقتطع شبرا نعم من اقتطع من حق أخيه المسلم شيئا بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. يستطيع أن يدخل في حلف، قالوا يا رسول الله ولو كان قضيبا من أراك، قال وإن كان قضيبا من أراك أو وإن كان نعم ولو كان قضيبا من أراك. في أحد يحلف على شبر من الأرض أيها الإخوة ظلما وهو يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد بن زيد المتفق على صحته، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، أحد يجرؤ لو كان هذا الحديث في قلبه حاضرا؟ لا والله. إذن أريد أن أخلص إلى نقطة أخرى في هذا الموضوع، وهو أنتم يا طلبة العلم، أنا وأنتم علينا ونحن نعظ الناس أن نذكرهم بهذا الأصل العظيم، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن نربي عليها أبناءنا، لأنك مهما كنت لن تكون إيش رقيبا على كل لحظة ولا على كل حال يا أخي، لو لم يأتي إلا أنك سترحل عن هذه الحياة، فأبقي لأولادك سراجا يستضيئون به ألا وهو رقابة الله عز وجل. وأنت إذا ربيت أولادك على مراقبة الله خلاص بهذا أو تكون حققت يعني واجبا من واجبات التربية. وفي الوقت ذاته يبدأ الابن يتعلق بالله لا يتعلق بك، حضرت أم غبت، كنت حيا أم ميتا، مسافرا أم حاضرا. وهذا يعني المعنى جليل شريف. وأنت لو تأملت في 7 الذين يظلهم الله في ظله لوجدت أن القاسم المشترك بينهم هو تعظيم الله عز وجل، تعظيم الله تبارك وتعالى. وهذا لا أقول نربي عليه أبنائنا بل نربي عليه أنفسنا نحن، ثم نربي عليه من تحتنا، وإذا وعظنا أن نعظم هذا الجانب في حديثنا وتربيتنا. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، نعم، من كان بالله يؤمن باليوم الآخر فليحسن إلى ضيفه. تقدم أن العلاقة مع الجيران مرتبتان. طيب كيف يحسن إلى جيرانه؟ يحسن إلى جيرانه بكل ما يصدق عليه معنى الإحسان عرفا أو شرعا. وهذه قاعدة أيها الإخوة مفيدة جدا لطالب العلم، كل ما جاء من الأوامر الشرعية ولم يحدده الشرع فرده إلى العرف. يعني الإحسان في بيئتنا نحن هنا مثلا في السعودية قد يكون له صور معينة، لكن لو انتقلنا إلى الفلبين يمكن نجد صور من الإحسان غير موجودة عندنا. لو انتقلنا إلى كوسوفا أو إلى أندونيسيا أو إلى نيجيريا أو إلى بوركينا فاسو أو إلى الهند أو إلى مصر أو إلى غير، قد توجد صور من الإحسان غير موجودة عندنا هنا. فإذا ننظر فيما تعارف الناس على أنه إحسان ولا يخالف الشرع، طبعا هذا إذا قلنا يرد للعرف بشرط لا يخالف الشرع فلنفعل. وهناك قواسم مشترك في الإحسان تتفق عليها جميع البيئات والفطر السليمة: البشاشة، الكلام الطيب، التهادي إذا تيسر ولو كان قليلا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وغير ذلك، فكلها مطلوبة، كلها مطلوبة. النقطة الثانية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الجزء من الحديث أحد أدلة الإمام أحمد في المشهور عنه أو في إحدى روايتين عنه على وجوب إكرام الضيف ولو كان في المدن، لأن الخلاف في المدن أكثر منه في القرى، لأن القرى في الغالب لا يجد الإنسان من يضيفه، لكن في المدن وقع خلاف في من يوجد فيها. مثلا هنا يقول واحد والله يروح يشق مفروشة ولا الفندق ولا شيء، لا، الحديث عام وهذا هو الأقرب، أن من ضافه ضيف فليكرمه بما جرى به ماذا العرف أيضا. وهذا كما قبل قليل فليحسن، هنا فليكرم بما يكرمه، يرد إلى العرف، يرد إلى العرف. والمناسبات تختلف، الضيوف يختلفون، الأوقات تختلف، لكن يرد ذلك إلى العرف. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه الجزئية الثالثة تختلف عن الجزئيتين الأوليين. ما وجه الاختلاف؟ أن هذه الجزئية الثالثة تمثل قاعدة نبوية بخلاف الجزئيات الأول. لماذا طيب حكمنا على الجزئية الثالثة بأن قاعدة بينما الأولى والثانية ليست قاعدة بل هي أقرب إلى الضابط؟ لأن القاعدة، تفضل،
لأن الضابط يكون في باب واحد، أما القاعدة
أحسنت، القاعدة تشمل فروعا كثيرة وصورا كثيرة، بخلاف الضابط فإنه يتعلق بجزئية معينة. فأنت الآن لو نظرت إلى كل كلمة في الدنيا منذ خلق الله آدم إلى آخر يوم في هذه الدنيا، وكل صمت هو داخل في هذه الجزئية الأخيرة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طيب الحديث دل على هاتين المرتبتين، وهذا لا شك من جوامع الكلم، لأن القول من حيث هو إما أن يكون خيرا في ذاته أو مآله، وإما أن يكون شرا في ذاته أو مآله، لا يخرج عن هذه القسمة الثنائية. واضح؟ القول لا يمكن أن يخرج عن هذه القسمة الثنائية، من يكون شرا في نفسه أو في مآله، أو خيرا في نفسه أو في مآله. فدخل في كل في دخل في هذه الجزئية كل خير وكل شر. طيب إذا شك الإنسان هل قوله هذا الذي سيقوله يؤول إلى خير أو إلى شر، ماذا يصنع؟ يسكت، يصمت أو يتكلم؟ ها؟ ماذا تقول أخوان؟
لا شك.
من يقول إنه يصمت؟ يرفع يده نشوف.
عند الشك.
عند الشك إيه؟ إذا تردد. هل يتكلم أو يصمت؟ أيوة. طيب من يقول إنه يتكلم إذا شك؟ نعم، هو الصواب هذا، أنه يسكت، يسكت حتى يترجح له أن ما يقوله إما خير في ذاته أو خير في مآله. وأمر الكلام والمنطق يطول جدا، وسيذكر له المصنف رحمه الله أبوابا مستقلة. نعم.
باب حق الجار. حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال سمعت أبا ظبية الكلعي قال سمعت المقداد بن الأسود رضي الله عنه يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا قالوا حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة قالوا حرام، حرم الله ورسوله، فقال لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب حق الجار، ثم أورد فيه هذا الحديث قال حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد هو الأنصاري وليس هو صاحب الطبقات المعروف لأن هذه ليست رتبته وهو صدوق. قال حدثنا أو قال سمعت أبا ظبية الكلاعي قال سمعت المقداد بن الأسود إلى آخر الحديث. وهذا الحديث انفرد به البخاري من بين أصحاب الكتب الستة وأخرجه أحمد وفي سناده أبو ظبية الكلاعي. وأبو ظبية هذا قال عنه ابن حجر مقبول، ومر معنا أن من قال عنه ابن حجر مقبول حيث يتابع ولم يتابع، ولكن هل يسلم لابن حجر الحكم على أبي ظبية بأنه مقبول؟ الجواب لا، فإن أبا ظبية أقل أحواله أن يكون صدوقا، فقد وثقه ابن معين وقال عنه الدارقطني لا بأس به، لا بأس به، فإسناد الحديث حسن على الأقل إن شاء الله. ويشهد للمعنى الذي ساقه المصنف رحمه الله بغض النظر عن تحديد التضعيف بأنه عشرة أضعاف، وإنما أعني تغليظ الزنا بامرأة الجار ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، يعني امرأة الجار. والزنا محرم مطلقا، ولكن قد يحتف به ويقترن من الأحوال ما يتغلظ به الحكم. لماذا كان الزنا بامرأة الجار عظيما؟ لأن الجار يتوقع من جاره ماذا؟ الصيانة والستر والحفظ وغير ذلك، بحيث لو سافر أو ذهب اطمأن على جاره وأنه بإذن الله سند له ومعين وحافظ لحرماته، فإذا خانه وزنى بحليلته والعياذ بالله صار الذنب أعظم. ولهذا سيأتينا في حديث أبي هريرة لا يؤمن، نعم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني أوابده وهناته وغير ذلك. فقال هنا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا قالوا حرام، حرم الله ورسوله، قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ولا شك أن هذا تغليظ عظيم، تغليظ عظيم لأمر الزنا بامرأة الجار صلى الله عليه وسلم. قال وسألهم عن السرقة، والسرقة معروفة هي أخذ المال من حرزه، أخذ المال من حرزه بنصابه المقدر شرعا. قالوا حرام، حرمها الله ورسوله، فقال لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر أو أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. والحديث يدل على أن الذنوب تتفاوت بحسب ما يحتف بها من قرائن كما تقدم، وفيه أيضا التحذير من أذى الجار كما سبق وتغليظ شأنه، وأن أمره يعني أمر الجار عظيم عند الله تبارك وتعالى، حتى صار الزنا والعياذ بالله بامرأة الجار يضاعف أو كأنما زنى بعشر نسوة بل أعظم، أعظم. نسأل الله العافية لنا ولكم والسلام والإخوان المسلمين. نعم.
باب يبدأ بالجار. حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا يزيد بن شريح قال حدثنا قوم محمد عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال في حسين بن زياد حتى رأيت انه شيء يبدأ. حدثنا محمد بن سلمة قال اخبرنا شعبان بن عمير بن داود بن شوار بن اسماعيل عن جرير بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه أهديت لجار من يهودي أهديت لجار من يهودي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال في كل حسين بن جار حتى ظننت أنه سيوريده. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن ثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني أبو بكر أن عمرو حدثه أن عمرو حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال في المسلمين جاري حتى ظننت أنه سيفهمه ليورثه
ليورثنه أو ليورثه. طيب باب يبدأ بالجار. الحديث الأول هو حديث ابن عمر. طبعا متن الحديث سبقا علقنا عليه لكن نمر على الحديث التخريج وتعليق يسير على الحديث رقم 105. الحديث رقم 104 قال ما زال جبريل يوصيني بالجار وحديث ابن عمر متفق على صحته أخرجه البخاري ومسلم وأحمد كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أما حديث عبد الله بن عمرو هذا فقد وافقه على إخراجه أبو داود والترمذي وأحمد دون ذكر قصة الذبح. أحمد لم يذكر قصة الذبح كلهم من حديث عبد الله بن عمرو. لكن الترمذي قال هذا حديث حسن غريب. يعني لماذا استغرب الترمذي هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمرو؟ لأن المشهور من رواية مجاهد لهذا الحديث إنما هي عن عائشة وأبي هريرة، فهذا سبب استغرابه لهذا الحديث. فالمشهور من رواية مجاهد أن هذا الحديث يرويه مجاهد عن من؟ عن أبي هريرة وعن عائشة، عن أبي هريرة وعن عائشة لا عن عبد الله بن عمرو. فهذا وجه الغرابة عند الترمذي والله أعلم. الحديث فيه قصة وهو أن عبد الله بن عمرو قال لغلامه وفي بعض الألفاظ القهرمان وهو الخادم أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي مرتين. لما؟ قال ما زال جبريل يوصيني بالجار. وهذا من فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم من أن الجار له حق وإن لم يكن على دينك، وهذا كما تقدم يوصيني بالجار. كل من ثبتت له هذه الصفة فله حق حتى ولو لم يكن مسلما. والعجيب يعني أن هذا الخلق العظيم كان له أثر في دخول بعض الكفار إلى الإسلام. بعض الإخوة المبتعثين في بريطانيا كانوا يسكنون في مبنى حوائل سعوديين، وكان من ضمن سكان المبنى ما أدري هي مالكة أو امرأة يعني ذا، المقصود أنها عجوز كبيرة في السن على عادة الغرب هناك، تخلى عنها أبناؤها وتركوها وبقيت هي تدخل وتخرج فافتقدوها. فلما سألوا عنها قالوا إنها مريضة في المستشفى. فذهبت مجموعة من أخوات هؤلاء المبتعثين من زوجاتهم وزاروها وأخذوا معهم باقة ورد وحدثوها بلطف وكذا. فتعجبت هذه المرأة ليش جايين تزوروني؟ يعني ما بيني وبينكم علاقة، لأنتم بريطانيين وليس بيننا قرابة وليس لي عليكم حق ولا ولا. قالوا لا، نحن المسلمين أمرنا ديننا بأن نصل ونحسن إلى جيراننا ونكرمهم. فتعجبت قالت أنا قرابتي أولادي لم يزوروني قط وأنا في المستشفى. فأعلنت إسلامها بسبب هذه المعاملة الطيبة، بسبب المعاملة الطيبة. وهذا عبد الله بن عمرو أحد تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم يترجم هذه الوصية بهذا التطبيق. و الحديث الذي بعده حديث عائشة أخرجه أيضا المصنف، بل أخرجه السبعة على اصطلاح الحافظ بن حجر إلا النسائي، وسبق التعليق عليه. نعم.
أولي إلى أقارهم لا
فإلى أيهما؟
فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك.
إلى أقربهما؟
قال إلى أقربهما منك بابا.
منك؟
إلى أقربهما منك بابا. حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تميم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله إنني جارين بين أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا.
أحسنت. تبويب المصنف مطابق تماما إلى متن الحديث، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وأخرجه أيضا أبو داود وأحمد، وكذلك أيضا الحديث الثاني أخرجه البخاري بهذا السند، وأخرجه أيضا معه أحمد رحمة الله عليهم أجمعين. والسؤال هنا وقع من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكأنه فضل عندها شيء من المال أو الطعام أو أهدي لها شيء، فأرادت أن تتحف جيرانها رضي الله عنها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها احتارت، عندي جاران فإلى أيهما أهدي؟ لأنها شعرت أن لكل من هذين الجارين حقا، ولكن الهدية لا تحتمل التقسيم، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاها أن تراعي القرب المكاني. وهذا الحديث فيه يعني فوائد، منها مشروعية التهادي بين الجيران، وهذا لا شك أن له أثرا حسنا في نفوس الجيران، وفيه أيضا أن مسمى الجار يطلق على غير اللزيق كما قال ابن المنذر، والدلالة ظاهرة واضحة، فإنه قال إلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا، معناته أن البعيد بالنسبة للقريب يسمى جارا وإن لم يكن إيش لصيقا. ومن الفوائد أيضا مراعاة القرب المكاني عند تعارض الحقوق، عند تعارض الحقوق. ومن الفوائد سؤال أهل العلم عما يشكل، لأنهم يفتون ويدلون على الصواب. ومن ذلك أي من فوائده عناية عائشة رضي الله عنها بحق الجار وتلمس مراد الشرع في ذلك. والسؤال هنا الذي يطرح نفسه، لماذا قدم الأقرب بابا؟ الظاهر يعني مراعاة الجانب المكاني، لكن هناك جانب معنوي آخر، وهو أن الأقرب بابا في الغالب كما يقول بعض الشراح يرى ما يحمله صاحب البيت من طعام أو شراب، فإن طبخ سرت الرائحة إلى البيت، فقال سبحان الله كيف هذا يطبخ كل يوم وهو قد يكون فقير الجار الثاني أو محتاجا، ولا نرى من أثر إيش ما أنعم الله عليه شيئا. ومن المعاني أن الجار الأقرب هو الأسرع للإجابة والنجدة إذا وجد ما يقتضي ذلك، والله تعالى أعلم. نعم.
باب الأدنى ثلاثة في الجيران. حدثنا مشيخ الخويت قال حدثنا فضل بن موسى عن وليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجيران فقال أربعون دارا أمامه وأربعون خلفه وأربعون عن يمينه وأربعون عن يساره. حدثنا بشر محمد قال أخبرنا عبد الله قال قال حدثنا عقبة بن دجالة بن جرقان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال ولا يبدأ الجاهل الأقصى قبل الأدنى ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى.
نعم. الأثر الأول في سنده الوليد بن دينار، ضعفه ابن معين وابن شاهين، وهذا الأثر على كل حال لا يشدد فيه لأنه فتوى من الحسن البصري رحمه الله في حد الجار، فبين أنه أربعون وأربعون وأربعون وأربعون، وقد بينا ما في هذا القول من نظر قبل قليل. وأما الحديث الثاني أو الأثر الثاني أثر أبي هريرة ففي سنده علقمة بن بجالة هذا وهو مجهول الحال كما يقول الذهبي لا يعرف لا يعرف. والحافظ بن حجر قال عنه مقبول، لكن ابن حبان يقول عنه في مشاهير علماء الأمصار إنه كان ثبتا، فهل ترتفع جهالته أم لا؟ لا شك أن كلمة ابن حبان هذه تقوي من حاله، ولهذا يمكن أن يقال إن هذا السند لا بأس به بناء على توثيق ابن حبان وليس ذكره في الثقات. وقد مر معنا أكثر من مرة أن طالب العلم في علم الحديث بالذات ينبغي أن يفرق بين مسألتين يختلط الأمر فيها على كثير من الطلاب، وهو أن هناك فرقا واضحا بين ذكر ابن حبان للرجل في الثقات وبين تنصيص ابن حبان على الراوي بأنه ثقة. الأول وهو مجرد الذكر لا أثر له يذكر في تقوية حال الراوي، ومن الدلائل على ذلك أنه يذكر أناسا في الثقات ويذكرهم في المجروحين، لأن عنده قاعدة ابن حبان أن من لم يثبت عنده فيه شيء من الجرح يدخله في الثقات. أما وهي الحالة الثانية إذا نص ابن حبان على الراوي بأنه ثقة فقوله كقول غيره من النقاد يوزن ويعرض على بقية أقوال النقاد. وفي مثل هذه الصورة التي لم نجد لأحد فيها من الأئمة كلام إلا أنه ثبته وقال كان ثبتا، فحينئذ نعتبر قوله ونقوي به حال الرجل، ولكن لا يعني هذا أن نجعل كلمته ككلمة أحمد مثلا أو البخاري، لكن لا يصح إهدارها. واضح؟ ولهذا نقول عن هذا الراوي إنه لا بأس به، وبناء عليه يكون السند أيضا لا بأس به. يقول أبو هريرة رضي الله عنه ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى، وهذا مطابق لحديث عائشة السابق لما سألته إلى أيهما قال إلى أقربهما من كبابا. نعم. الحديث في سنده ليث بن أبي سليم، وليث صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه كما يقول ابن حجر فترك، يعني يضعف. وأما تلميذ عبد السلام فهو ثقة حافظ، لكن يقول ابن حجر له مناكير خصوصا فيما يرويه عن الأعمش. ولم أجد أحدا تابع ليثا على هذا السند، خاصة وأن نافع رحمه الله له تلاميذ كثر على رأسهم مالك وعبيد الله بن عمر العمري وغيرهم من الحفاظ. وقد يقال إن هذا الحديث من الرقاق والفضائل فلا يشدد فيه، نعم لا يشدد فيه، لكن ليثا نفسه فيه ضعف، فالسند فيه لين من هذه الجهة. يقول ابن عمر لقد أتى علينا زمان أو قال حين وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، يتحدث عن حقبة عاشها في أول أمره، وربما يتكلم على العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين. ثم بعد الخلفاء كما هو معلوم تغيرت الدنيا وتغيرت أحوال الناس وكثر الشح والحسد والتقاتل والتفرق والنزاع والله المستعان. فقال ثم الآن، وابن عمر عاش إلى سنة 73 يعني إلى بعد مقتل عبد الله بن الزبير، فأدرك فتن وأدرك تفرق الله المستعان. فقال ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب هذا أغلق بابي دونه فمنع معروفه. والحديث مع ضعف إسناده أو لينه، وضعفه ليس بشديد، إلا أن ما دل عليه الحديث من المعنى من الوعيد على من منع جاره حقه ثابت في القرآن الكريم. من يعرف الآية التي تدل على ذلك، التي تدل على هذا المعنى؟ ها تفضل. أحسنت. قوله تبارك وتعالى: ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون، يقول ابن جرير رحمه الله: ويمنعون الناس منافع ما عندهم. وأصل الماعون من كل شيء منفعته، ماعون فينتفع به، فيقال للماء الذي ينزل من السحاب ماعون. ثم ساق ابن جرير عن ابن عمر أثرا يفسر فيه هذه الآية فقال: هو منع الحق، وبعضهم فسر الحق بالزكاة. ثم ساق أثرا عن ابن مسعود فقال: هو القدر والدلو والفأس، هو ما أقول لكم. يعني لو جارك احتاج إلى قدر ماعون، أو احتاج إلى فأس، أو احتاج إلى دلو وهو اللي نسميه نحن السطل، نعم، فلا يجوز منع ذلك، خاصة يعني لا يجوز منعه إذا كان فاضلا عن حاجتك، إذا كان فاضلا عن حاجتك، وإلا لحقك الوعيد، لأن الله يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فلم يراعوا حق الله في الصلاة، ولم يراعوا حق الخلق في بذل ما فضل عن مالهم، ولا ضرر بإعارته إياهم، والله أعلم. نعم. وفي هذا الحديث تأكيد لرعاية حق الجار ومواساته، و يعني بذل ما عندك من أجل، بذل ما عندك بشرط أيضا ألا يكون عليك في، بشرط ألا يكون عليك ضرر ونحو ذلك. وقد أدركنا أيها الأخوة نحن في صغرنا علاقات متميزة بين الجيران، حقيقة أنا أدركتها وأنا طفل، ربما احتاج جيراننا أو احتجنا منهم فنأخذ منهم الإبريق والدلة، بل ربما نقص عندنا السكر والقهوة والرز فنقول: دوكم هذا الإناء، فيضعون فيه سكر ويضعون فيه شاي ويضعون فيه رز وأشياء سافية، لأن الوقت ضاق والدكاكين مغلقة مثلا، الضيف مفاجئ. وقد أدركنا هذا ونحن صغار، وكانت من ألذ أيام العمر فيما يتعلق بالجيران، ونعم الجيران كانوا، نسأل الله أن يعني يصلهم بإحسانه وفضله. وقوله هنا: أغلق بابي بابه دوني، ليس المعنى أنه سك الباب فقط، لا، المعنى أنه منعه إيش؟ حقه، منعه حقه. وإلا لو كان الباب مفتوح 24 ساعة ثم إذا طلبه قال: مع السلامة ليس لك عندي شيء، فهذا هو معنى إغلاق الباب. فالمقصود الإغلاق المعنوي، ليس المقصود الإغلاق الحسي في صورته الظاهرة، والله أعلم. نعم. نعم. هذا الحديث في سند عبد الله ابن المساور، وبعضهم يقول ابن أبي المساور، فيه جهالة، يقول ابن المديني: مجهول، لم يروي عنه غير عبد الملك، واعتمد هذه اللفظة الذهبي والحافظ بن حجر فحكموا عليه بهذا، ومع هذا صححه الحاكم، وهذا نموذج من تساهلات الحاكم في التصحيح رحمه الله وغفر له. وقد جاء عند الإمام أحمد بسند قال عنه الذهبي جيد، من رواية عباية بن رافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ليس المؤمن، يعني بنحو هذا الحديث، ليس مؤمن من ينام وجاره جائع، نحو هذا المعنى. ولكن هذا السند فيه انقطاع لأن عباية لم يسمع من عمر، ولكن مع هذا حكم عليه الذهبي بأن إسناده جيد، لأن الانقطاع هنا يعني كما يظهر والله أعلم ليس بالشديد، ومثله يحتمل، ومثله يحتمل. ولهذا ابن كثير في مسند الفاروق حكم عليه بالصحة فقال إسناده صحيح إلا أن عباية بن رافع لم يدرك عمر قاله أبو زرعة الدرقطني، فكأنهم جودوا الإسناد ولم يضعفوه نظرا لاستقامة المتن أو لأنه محفوظ من أوجه أخرى، والله تعالى أعلم. قوله هنا ليس المؤمن، مر معنا أمثال هذه العبارات أو الألفاظ كقوله لا يؤمن أحدكم، وقلنا إن هذه الجملة وأشباهها دالة على أن هذا الفعل منين؟ من الكبائر، من الكبائر. وقد مر معنا ضابط قلناه في بيتين، من يذكره منكم بدون أن يقلب أوراقه إن كان قد كتبه من قبل؟ من يذكر البيتين؟ فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى، يعني في الآخرة، فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن مبعد. فأي نص يرد عليك وفيه أحد هذه العقوبات أو أحد هذه الأنواع من الوعيد فالعمل المقترن بها دليل على أنه من كبائر الذنوب. ونفي الإيمان نقطع بأنه ليس المقصود به نفي الإيمان كلية، لأن السلف مجمعون على أنه على أن من وقع في هذه الأشياء لا ينتفي عنه أصل الإيمان بل ينفى عنه كماله، ينفى عنه كماله، فإنه لا يخرج من الدين أحد إلا بمكفر، إلا بمكفر. فمن ثبت إيمانه بيقين لم ينفع عنه الإسلام ولا الإيمان إلا بيقين. وقد دلت النصوص على أن أمثال هذه الأفعال لا تخرج الفاعل لها من الكبائر. قال الذي يشبع وجاره جائع، علم من مفهوم الحديث أنه لو بات جائعا وجاره جائع فإنه لا يدخل في هذا الوعيد. لماذا؟ كما يقال القيام مع القدرة، القيام مع القدرة. فهذا الجائع نفسه كيف يؤاخذ وقد فقد آلة الإشباع؟ واضح، وهذا أمر ظاهر. وفي هذا الحديث حث واضح على تفقد الجيران، وفي دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص. وبهذه المناسبة أنا أوصي الإخوة جميعا أن يحرصوا ممن أيسر الله عز وجل عليه أن يتفقد جيرانه ولا يحوجهم إلى ماذا؟ إلى إراقة ماء وجوههم ليذهبوا إليك أو يأتوا إليك ويقولون تكفى ساعدنا، لا تضطرهم إلى هذه الحال، بل أنت بادر من نفسك وتفقد. وإذا كنت تخشى أن جارك الرجل ينحرج بإمكانك أن تجعل التفقد عن طريق من؟ النساء، فإنهن أقدر على معرفة إيش؟ التفاصيل من الرجال. وأيضا احرص قدر ما تستطيع ألا تريق ماء وجه جارك، فبإمكانك مثلا أن تحول له المبلغ عن طريق الحساب، أو بإمكانك أن تشتري شيئا من الطعام وتضعه عند الباب دون أن يدري ممن هذا الطعام. المهم احرص غاية الحرص على أن تصل جارك وأن تحسن إليه دون أن تريق ماء وجهه، لأنه يصعب عليه دوما أنه أول يصعب عليه أولا أنه يطلبك، ثم يصعب عليه إذا يعني كلما رآك تذكر أن خزينته امتلأت من عطائك وفضلك. وإذا قدر وبعض الجيران لا مشكلة عنده في أن يأخذ منك صراحة أو شيء من هذا القبيل، إياك أن تمن عليه بهذا، فإن المن مذهب للأجر. قال الله تبارك وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وأيضا احرص واحذر في الوقت ذاته من أن تشير فضلا عن أن تصرح بمعروفك عليه. قال بعض السلف لا يتم المعروف إلا بثلاث، بتعجيله وإخفائه، لاحظوا قال بتعجيله وإخفائه ونسيت الثالثة إلا أن تكون ونسبة الفضل فيه إلى الله عز وجل أو نحو هذه الكلمة. ف فأنت لو احتاج جارك وقال تكفى والله محتاجين، أو الفواتير الآن توقفت والكهرباء انقطعت، تقول إن شاء الله تعالى، ويبقى شهر المسكين لم تسدد الفاتورة ولم تكفه عناء السؤال مثلا. أو تأتي وتحسن إلى هذا الجار وتقول إيش، والله يا أخي فلان احتاج والحمد لله ساعدناه وأعطيناه وفعلناه، هذا إذلال ومن بالعطاء، فاحذر من هذا الأسلوب. نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب لمن أحب أن يتوضأ، ونلتقي إن شاء الله تعالى في المجلس الثالث. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.